وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
لِيَشْهَدُوا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صلى الله عليك سيدتي يا زهراء، صلى الله عليك يا مولاتي، يا إمام أئمتي، يا سيدة ساداتي، يا حجة حججي، يا آية آياتي، يا برهان براهيني، يا دليل أدلتي، يا ولية أوليائي، يا مولاة موالي، يا حقيقة حقائقي، ويا نور أنواري من ولدك الأطهار، من المجتبى إلى القائم، يا أسوة إمام زماني، سلام عليك وعلى أبيك وبعلك وبنيك، ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم أولياء فاطمة، رجالا ونساء، كبارا وصغارا. الحج الزهرائي معالمه، مناسكه، منافعه، ومضمونه المهدوي الأعلى، الحلقة السابعة بعد العاشرة.
محمد يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقد لم نعجب بين يدي رجاتنا يا وجيهة عند الله اشفي لنا.
عنواننا هو العنوان المتقدم في الحلقات الماضية، الحج الزهرائي ومضمونه المهدوي الأعلى، وهذا هو الجزء الخامس. حدثتكم في الأجزاء المتقدمة عن ارتباط الحج بمنظومة الإمامة والولاية، ثم أجريت مقارنة ما بين حج البيت وزيارتهم صلوات الله عليه، ووصلنا إلى هذه النتيجة من أن زيارتهم من الواجبات الأصول، وأما حج البيت فهو من الواجبات الفروع. وثلثت بالعنوان الذي لازلت أتحدث في أجوائه، الحج ولغة الرموز الإلهية. حدثتكم في مقدمة مختصرة وجيزة عن لغة الرموز، ثم ضربت أمثلة وتحدثت عنها بنحو وجيز وسريع، كل ذلك من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم. ضربت لكم من الأمثلة ما يرتبط برمزية الكعبة ورمزية الحجر الأسود ورمزية التلبية ورمزية السعي بين الصفا والمروة ورمزية الهرولة أيضا في هذا المسعى، وختمت الحديث بمثال يتناول رمزية رمي الجمرات. هناك حقيقتان لا بد من الإشارة إليهما بخصوص مناسك الحج وبخصوص رموز هذه المناسك. الحقيقة الأولى، دلالات هذه الرموز لا تأتي في أفق واحد، وإنما تأتي في آفاق متعددة، مثلما نتحدث عن ظواهر القرآن وبواطن القرآن. فالعبادات والحج ومناسك الحج، الصلاة أيضا في قيامها في ركوعها في سجودها، هناك الكثير من الرموز، وهذه الرموز تأتي في عدة آفاق. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية، نهاية مضامين لغة الرموز، غاية لغة الرموز محمد وآل محمد، وذلك فإن اللغة عاجزة عن الإحاطة بشؤونهم، لا أتحدث عن ذواتهم، إنني أتحدث عن شؤونهم وآثارهم. اللغة عاجزة، وما جاء من بيانات في الكتاب الكريم وفي أحاديثهم الشريفة بهذا الخصوص فإنه جاء وفقا للسياق البشري المعهود، إنها لغة المدارات، إنه أسلوب المدارات. فالرموز إذن آفاقها متعددة، هذه الحقيقة الأولى، وغايتها محمد وآل محمد، هذه الحقيقة الثانية. سأضرب لكم مثالا مهما وواضحا جدا من مناسك الحج، باعتبار أن الحديث عن الحج الزهرائي. رمزية الطواف، الطواف منسك مهم جدا من مناسك الحج، ولذا يستحب الإكثار منه، يستحب تكراره. أقرأ عليكم من علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، إنني أقرأ من الجزء الثاني من طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران، هذا هو الباب 42 بعد 100، إنني أقرأ من الصفحة 80 بعد 100، إنه الحديث العاشر بسنده، بسند الصدوق، عن محمد بن سنان أن الرضا صلوات الله عليه كتب إليه، كتب إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله، علة الطواف بالبيت أن الله تبارك وتعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فردوا على الله تبارك وتعالى هذا الجواب، فعلموا أنهم أذنبوا فندموا، فلاذوا بالعرش واستغفروا، فأحب الله تعالى أن يتعبد بمثل ذلك العباد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كان بصدد تأسيس حقيقة الدين، إنه دين الوسائط، فعلموا أنهم أذنبوا فندموا، فلاذوا بالعرش واستغفروا، فأحب الله تعالى أن يتعبد بمثل ذلك العباد، فوضع في السماء الرابعة بيتا بحذاء العرش يسمى الضراح، وقد يقال له أيضا البيت المعمور. هناك بيت معمور في السماء الرابعة، وهناك بيت معمور في السماء الدنيا. الضراح هو البيت المعمور في السماء الرابعة، فوضع في السماء الرابعة بيتا بحذاء العرش يسمى الضراح، ثم وضع في السماء الدنيا بيتا يسمى المعمور بحذاء الضراح بنفس الاتجاه، ثم وضع هذا البيت يعني الكعبة بحذاء البيت المعمور، ثم أمر آدم عليه السلام فطاف به فتاب عليه، وجرى ذلك في ولده إلى يوم القيامة، طواف كطواف الملائكة بالعرش، كطواف الملائكة بالضراح، البيت المعمور في السماء الرابعة، كطواف الملائكة في البيت المعمور في السماء الدنيا. هذه مظاهر تجليات، ومر الكلام في الحلقة الماضية من أن الكون أنشئ على أساس تعدد المظاهر، فهناك العرش في السماء السابعة، وهناك الضراح في السماء الرابعة وهو البيت المعمور الأول، وهناك البيت المعمور الثاني في السماء الدنيا، وهناك الكعبة في عالمنا الأرضي الترابي. من الباب 43 بعد 100 الحديث الأول في الصفحة 81 بعد 100 أقرأ عليكم من تتمة الحديث في الصفحة 82 بعد 100 بسند الصدوق عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال: قلت أبو حمزة يسأل الإمام السجاد، قال: قلت لأي علة صار الطواف 7 أشواط؟ قال إمامنا السجاد صلوات الله عليه: لأن الله تبارك وتعالى قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، فردوا على الله تبارك وتعالى وقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال الله: إني أعلم ما لا تعلمون. وكان لا يحجبهم عن نوره قبل هذا الكلام، لأنهم اعترضوا بدرجة من درجات الاعتراض على دين الوسائط، فحجبهم عن نوره. وكان لا يحجبهم عن نوره فحجبهم عن نوره 7000 عام، فلاذوا بالعرش 7000 سنة، فرحمهم وتاب عليهم وجعل لهم البيت المعمور الضراح الذي في السماء الرابعة، وجعله مثابة مكانا يعودون إليه يلوذون به، وجعله مثابة، ووضع البيت الحرام تحت البيت المعمور وجعله مثابة للناس وأمنا، فصار الطواف سبعة أشواط واجبا على العباد لكل ألف سنة شوطا واحدا، لأن الملائكة طافوا بعرشه سبعة آلاف سنة. رموز ودلالات، لكنها تأتي في عدة آفاق. تعالوا معي إلى الأفق الأعمق في الطواف، وهذا الكلام يجري في سائر الرموز، لكنني لا أستطيع أن أتحدث عن كل التفاصيل، إنما هي أمثلة لتوضيح المطالب. أقرأ عليكم من الجزء 15 من بحار الأنوار للمجلسي المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 29 من رواية طويلة منقولة عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى موطن الحاجة من هذه الرواية من كلمات أمير المؤمنين. فخر النور ساجدا، أي نور هذا؟ نور محمد صلى الله عليه وآله في عالم القداسة وغيب الغيوب. فخر النور ساجدا ثم قام، فقطرت منه قطرات، كان عددها 124,000 قطرة. فخلق الله تعالى من كل قطرة من نوره نبيا من الأنبياء. فلما تكاملت الأنوار، أنوار الأنبياء، صارت تطوف حول نور محمد صلى الله عليه وآله كما تطوف الحجاج حول بيت الله الحرام. هذا كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. والحكاية أعمق من كل هذا، لأن الخطاب هذا بلسان المدارات. وحينما أقول لكم من أن الحقيقة أعمق من كل هذا بدليلين، الدليل الأول عظمة محمد وآل محمد التي هي أعظم عظمة الله، فمن أين يتأتى للغة أن تحيط بذلك؟ وثانيا خلاصة ما جاء من معارف الكتاب والعترة، أتحدث عن الكتاب المفسر بتفسيرهم وعن حديث العترة المفهم بتفهيمهم. خلاصة ما جاء في هذه المعارف هو الذي يوقفني على هذه النتيجة، من أن الأحاديث هذه جاءت بلسان المدارات. إذن حقيقة الطواف طواف حول محمد وآل محمد. الكعبة هي مظهر من مظاهرهم، ولذا هم يقولون نحن الكعبة نحن القبلة. هذا الطواف طواف حول محمد وآل محمد كطواف أنوار الأنبياء بعد أن تكاملت، بعد أن تكاملت، قبل أن تتكامل أنوارهم لا يحق لهم أن يطوفوا حول نور محمد صلى الله عليه وآله، مثلما قال أمير المؤمنين في كلماته التي قرأتها عليكم قبل قليل: فلما تكاملت الأنوار أخذت تطوف حول نور محمد صلى الله عليه وآله. من جميل العبائر في السياق نفسه ما نقرأه في الزيارة الجوادية الشريفة، وهي من الزيارات الرضوية نزور بها إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، عرفت بالزيارة الجوادية لأنها جاءت مروية عن إمامنا الجواد صلوات الله عليه. كلمات جميلة جاءت في هذه الزيارة الشريفة في الجزء 99 من بحار الأنوار للمجلس، من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل. هكذا نخاطب أنيس النفوس وشمس الشموس إمامنا الرضا صلوات الله عليه: السلام على فرحة القلوب. هذا المعنى يدركه، يدركه الذين زاروا إمامنا الرضا في طوس. هناك فرحة وهناك أنس تتلمسه القلوب الوالهة بمحمد وآل محمد، هذا المضمون تتلمسه هذه القلوب في جوار علي بن موسى الرضا. السلام على فرحة القلوب وفرج المكروب وشريف الأشراف ومفخر عبد مناف. يا ليتني، يا ليتني، يا ليتني من الطائفين بعرصته وحضرته. العرصة الساحة، يا ليتني من الطائفين بعرصته وحضرته مستشهدا، مستشهدا لبهجة مؤانسته. كما قلت لكم قبل قليل، هناك فرح، هناك أنس يلامس القلوب الوالهة، القلوب المشتاقة، القلوب المتلهفة لفيض محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. السلام على فرحة القلوب وفرج المكروب وشريف الأشراف ومفخر عبد مناف. يا ليتني، يا ليتني من الطائفين بعرصته وحضرته مستشهدا لبهجة مؤانسته. ثم تستشهد الزيارة بهذا البيت الشعري: أطوف، أطوف ببابكم في كل حين، أطوف، أطوف ببابكم في كل حين، كأن ببابكم جعل الطواف صلوات الله عليكم. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام. شاور قبل أن تعزم وفكر قبل أن تقدم، شاور ذوي العقول تأمن الزلل والندم، شاور في أمورك الذين يخشون الله ترشد. شدة الحقد من شدة الحسد، شرف الرجل نزاهته وجماله مروته، شرف المؤمن إيمانه وعزه بطاعته، شفيع المجرم خضوعه بالمعذرة. شتان بين عمل تذهب لذته وتبقى تبعته، وبين عمل تذهب مؤونته وتبقى مثوبته. شجاعة الرجل على قدر همته، وغيرته على قدر حميته. شيئان لا يعرف قدرهما إلا من سلبهما، الغنى والقدرة. وصلنا إلى هذه الخلاصة من أن الرموز في الحج وغير الحج، ولكن كلامنا عن الحج الزهرائي لأن البرنامج مختص بهذا الموضوع. فرموز الحج في المناسك والطقوس لها آفاق متعددة، ولكن غايتها محمد وآل محمد. فيا أيها المعتمر ويا أيها الحاج، عليك أن تغترف من هذا الفيض، وإلا فلا أنت بمعتمر ولا أنت بحاج، يكون حالك كحال الشبلي الذي قال له إمامنا السجاد: إنك ما حججت، وأنا أقولها لك: إنك ما اعتمرت ولا حججت، إن لم تكن قد وفقت للاغتراف والاغتراف والاغتراف من مناهلي ومن عيوني ومنابع فيض ولايتهم صلوات الله عليهم، بعيدا عن قذارات سقيفة بني ساعدة ونجاسات سقيفة بني طوسي. أعوذ بالله تعالى من هاتين السقيفتين وقذارتهما ونجاستهما. بهذا تم الحديث في عنواننا الثالث: الحج ولغة الرموز الإلهية. سأحدثكم في العنوان الأخير الذي هو من تفاريع العنوان الأصل. عنواننا الأصل الحج الزهرائي، ومضمونه المهدوي الأعلى، هذا هو العنوان الأصل، تفرعت عليه العناوين: ارتباط الحج بمنظومة الإمامة والولاية، ما بين حج البيت وزيارتهم صلوات الله عليهم، الحج ولغة الرموز الإلهية. العنوان الرابع هو الزبدة. العناوين المتقدمة مقدمات، العنوان الرابع زهرائية الحج براءة وولاية. هذا هو عنواننا، وأتمنى عليكم أن تركزوا النظر وأن تكثروا التدبر والتفكر في المطالب التي سأطرحها لكم في هذه الحلقة وفي حلقة يوم غد. زهرائية الحج براءة وولاية. الدين يبنى على عمودين، على عمود البراءة وعمود الولاية. عقيدتنا مبنية على هذين العمودين. إذا بني الدين على عمود البراءة فقط فهذا دين قذر، قذر إلى أبعد الحدود. وإذا بني الدين على عمود الولاية فقط فهذا دين أبتر، هذا ما هو بدينهم. دينهم دين البراءة والولاية، ولذا فإن الحج لن يكون حجا إن لم يكن مبنيا على البراءة والولاية. حقيقة البراءة والولاية مثلها الله لنا في الزهراء صلوات الله عليها، ولذا هذا التركيز على أن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. ما هذا الكلام ينطبق أساسا على رسول الله صلى الله عليه وآله قبل فاطمة، وينطبق على سيد الأوصياء أمير المؤمنين قبل أن ينطبق على فاطمة. لأن رسول الله إمام علي وفاطمة، ولأن عليا المأموم برسول الله هو إمام فاطمة، فاطمة مأمومة بأبيها وبعلها وهي إمام ولدها، هي إمام الأئمة من ولدها من المجتبى إلى القائم. لكن النبي الأعظم رسخ هذا المعنى، ولكثرة ما تحدث به رسول الله فإن كتب السنة إلى يومنا هذا برغم كل العداء لفاطمة في زمان سقيفة بني ساعدة، في زمان بني أمية، في زمان بني العباس، وفي زمان بني العباس كان العداء لفاطمة أشد من زمان بني أمية وزمان سقيفة بني ساعدة. صحيح أن سقيفة بني ساعدة هي التي قتلت فاطمة، لكن فترة سقيفة بني ساعدة لم تكن طويلة، أما الزمن العباسي فقد امتد قرونا. في الزمن العباسي كان العداء لفاطمة ظاهرا في الثقافة العباسية البترية اللعينة، ولذا بقايا هذا الجفاء مع فاطمة انتقل إلى المذاهب العباسية، ومن جملتها المذهب الطوسي. الجفاء الواضح في المذهب الطوسي وإنكار إمامتها من آثار الجفاء العباسي، لأن المذهب الطوسي مذهب عباسي بامتياز، مذهب عباسي شافعي معتزلي بتري بتمام معنى هذه الكلمات. مع كل هذا إلا أن هذه الحقيقة ساطعة في الكتب السنية، أما في الكتب الشيعية فهذا أمر بديهي، وهي ساطعة أيضا في الكتب الشيعية. فإن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، لأنها رمز البراءة والولاية. ميزاننا في البراءة والولاية فاطمة، ولذا نخاطبها في زيارتها الشريفة بأننا نوالي من يواليها ونعادي من يعاديها. هي ميزاننا في بناء هذين العمودين اللذين يؤسس عليهما الدين. أتحدث عن عمود البراءة وعمود الولاية، من هنا يكون الحج زهرائيا، لأن الحج لن يكون حجا من دون أن تكون مناسكه وطقوسه وأحكامه وتفاصيله وكل شؤونه العبادية. لا معنى لكل ذلك من دون أن يؤسس الحج على عمود البراءة وعمود الولاية. وحينما يؤسس على هذين العمودين فإن تأسيسه سيكون تأسيسا زهرائيا. هذا هو المراد من الحج الزهرائي. ولذا العنوان الذي أحدثكم في أجوائه زهرائية الحج، براءة وولاية. سأحدثكم عن البراءة أولا، إنها إشارات مقتضبة في أجواء عبادة الحج. أقرأ عليكم من بصائر الدرجات لصاحب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه، إنه محمد ابن الحسن الصفار المتوفى سنة 290 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان في الصفحة 73 بعد 200، إنه الحديث 8 من الباب 7. أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث، ثم قال: أخبرني أبي عن جدي. من هو الذي قال، الذي نقل الرواية؟ وهو علي ابن عيسى ابن عبد الله ابن أبي طاهر العلوي، هذا هو الذي نقل الرواية ونقل الحديث. يقول: أخبرني أبي عن جدي أنه كان مع أبي جعفر محمد ابن علي بمنى وهو يرمي الجمرات. الرواية مهمة جدا، وحينما كنت أحدثكم عن مناسك الحج ووصلنا إلى المبيت في المزدلفة وحدثتكم عن جمع الحصيات من أرض المزدلفة وقلت لكم عليكم أن تضيفوا 5 حصيات سأحدثكم عنها بعد ذلك، حان الحديث عنها الآن. الحصيات الخمس التي ذكرتها لكم وأنا أحدثكم عن المناسك جاء وقتها. فهذا علي بن عيسى يقول أخبرني أبي عن جدي أنه كان مع أبي جعفر محمد بن علي بمنى وهو يرمي الجمرات، إنه إمامنا الباقر صلوات الله عليه، وأن أبا جعفر رمى الجمرات قال فاستتمها أكمل رميه للجمرات ثم بقي في يده بعد الرمي 5 حصيات فرمى 2 في ناحية و3 في ناحية، لم يرمي الحصيات باتجاه الجمرات باتجاه الجمرة، وإنما رمى في ناحية عن يمينه، رمى 2 وعن يساره رمى 3، هكذا تقول الرواية. ثم بقي في يده بعد الرمي 5 حصيات فرمى 2 في ناحية و3 في ناحية، فقال له جدي جعلت فداك، لقد رأيتك صنعت شيئا ما صنعه أحد قط، رأيتك رميت الجمرات ثم رميت 5 بعد ذلك 3 في ناحية المطبوع و2 والصحيح و2 في ناحية. قال نعم إنه إذا كان كل موسم حج أخرج، من هما الأول والثاني؟ أخرج المطبوع هنا أخرج الفاسقين الغاصبين، وصحيح الفاسقان الغاصبان، هذا خطأ النساخ خطأ الرواة، أخرج الفاسقان الغاصبان ثم يفرق بينهما ها هنا، فيكون أحدهما في هذه الجهة والآخر في الجهة الثانية، لا يراهما إلا إمام عدل. إمام عدل هو الإمام المعصوم. فرميت الأول 2 في هذه الجهة الأولى والآخر 3، لماذا؟ لأن الآخر أخبث من الأول، لأن الآخر هو قاتل فاطمة، وإلا فإن الأول هو الآمر بقتلها، لكن الذي نفذ القتل هو الثاني. الرواية واضحة. فأنت يا أيها الحاج الزهرائي عليك أن تراعي هذا الطقس مع ملاحظة أمر التقية قطعا، عليك أن تلاحظ هذا الأمر، مرادي أن تلاحظ حكم التقية، فيمكنك أن ترمي هذه الحصيات بهدوء من دون أن تلفت الأنظار إليك. هذه الرواية قرأتها عليكم من هذا الكتاب المؤلف من قبل أحد أصحاب إمامنا الحسن العسكري. هذا الكتاب مؤلف في زمان أئمتنا، إما أن يكون قد ألفه في زمان إمامنا الحسن العسكري أو في زمان الغيبة الأولى، لأنه من رجال الغيبة الأولى وتوفي فيها، توفي في السنة 90 بعد 200، والغيبة الأولى انتهت في السنة 29 بعد 300. الرواية نفسها موجودة في كتاب الاختصاص للمفيد، لا أريد أن أقرأها عليكم، إنما أريد أن أقول لكم من أن الرواية موجودة في كتبنا القديمة، الرواية نفسها موجودة في كتاب الاختصاص. هذا هو كتاب الاختصاص للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في الصفحة 77 بعد 200 أورد المفيد الرواية نفسها مثلما قرأتها عليكم من بصائر الدرجات. المحدث النوري أيضا أوردها في كتابه المستدرك، مستدرك الوسائل، وهذا هو الجزء العاشر من طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة. أورد الرواية في الصفحة 78، إنه الباب 18 الحديث الأول، ونقل الرواية عن كتاب الاختصاص للمفيد الذي أشرت إليه قبل قليل، لكن المصدر الأصل للرواية وهو الأقدم بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل.
يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز. سبحانك يا لا ألغى، خلصنا من النار يا كريم السخاء، يا عظيم المن، يا كثير الخير، يا قديم الفضل، يا دائم اللطف، يا لطيف الصنع، يا منفس الكرب، يا كاشف الضر، يا مالك الملك، يا قاضي الأمر. خلصنا من النار.
في السياق نفسه، في سياق البراءة التي تشكل أساس زهرائية الحج والتي تجعل الحج زهرائيا، إنني أقرأ عليكم من الجزء الثامن من الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة 97 بعد 100، إنه الحديث 40 بعد 300 بسند الكليني عن سدير الصيرفي. سدير الصيرفي يقول: سألت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه عنهما عن الأول والثاني. سألت أبا جعفر عنهما فقال: يا أبا الفضل، هذه كنية كانت لسدير، فقال: يا أبا الفضل، ما تسألني عنهما؟ فوالله ما مات منا ميت قط إلا ساخطا عليهما. إنهما قتلا فاطمة. يا أبا الفضل، ما تسألني عنهما؟ فوالله ما مات منا ميت قط إلا ساخطا عليهما، وما منا اليوم إلا ساخطا عليهما. يوصي بذلك الكبير منا الصغير، إنهما ظلمانا حقنا ومنعانا فيئنا، وكان أول من ركب أعناقنا وبثق علينا بثقا في الإسلام لا يسكر أبدا حتى يقوم قائمنا. بثق بثقا أي فتح بابا، فتح فتحة لا تسد. إنهما ظلمانا حقنا ومنعانا فيئنا، وكان أول من ركب أعناقنا وبثق علينا بثقا في الإسلام لا يسكر أبدا حتى يقوم قائمنا أو يتكلم متكلمنا، حتى يقوم قائمنا أو يتكلم متكلمنا. متى يتكلم متكلمهم؟ يتكلم متكلمهم حينما ترف راياته من اليمن، إنه اليماني بالإصطلاحات المعاصرة الناطق الرسمي. لماذا؟ لأن اليمانية سيعلن العقيدة الواضحة والعقيدة البينة على العمودين، على عمود البراءة والولاية بنحوها الصريح، ولذا فإن رايته أهدى الرايات. كما قلت لكم بالتعابير المعاصرة إنه الناطق الرسمي، لأن الرواية ذكرت الإمامة وبعد ذلك ذكرت متكلما يتكلم عنهم. وبثق علينا بثقا في الإسلام لا يسكر أبدا حتى يقوم قائمنا أو يتكلم متكلمنا، ناطقنا الرسمي. ثم قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه: أما والله لو قد قام قائمنا وتكلم متكلمنا لأبدى من أمورهما ما كان يكتم، ولكتم من أمورهما ما كان يظهر، لأن الذي تظهره الأمة من شؤونهما كله كذب، ولذا فلا بد من إزالته من كتمانه. أما والله لو قد قام قائمنا وتكلم متكلمنا لأبدى من أمورهما ما كان يكتم القبائح، ولكتم من أمورهما ما كان يظهر من المناقب الكاذبة. والله ما أسست من بلية، هذا كلام إمامنا الباقر صلوات الله عليه، والله ما أسست من بلية ولا قضية تجري علينا أهل البيت إلا هما أسسا أولهما، أول البلية وأول القضية، لأن الإمام تحدث عن أمرين، عن بلية وعن قضية. والله ما أسست من بلية ولا قضية تجري علينا أهل البيت إلا هما أسسا أولهما. ثم يقول إمامنا الباقر: فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كلام واضح وصريح وبين وفي غاية الحكمة. الإمام هنا وضع النقاط على الحروف، لكن حديث الإمام كان مجملا. والله ما أسست من بلية ولا قضية تجري علينا أهل البيت. العنوان الأول بيعة الغدير، هذا هو العنوان الأول. وهذا العنوان الأول قربانه الأول فاطمة القربان الأول لبيعة الغدير. إذا أردت أن يكون كلامي دقيقا من بعد رسول الله، وإلا فإن القربان الأعظم لبيعة الغدير هو رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث سمموه وقتلوه وأهانوه في واقعة رزية الخميس، أهانوا رسول الله واستهزأوا به، ألا لعنة الله عليهم. لكن القربان الأول من بعد رسول الله فاطمة صلوات الله عليها، ففاطمة هي ميزان البراءة والولاية. والله كتبهم هي التي تقول. هذا الكتاب الذي يعرف الإمامة والسياسة، وأيضا يعرف بعنوان آخر تأريخ الخلفاء لابن قتيبة الدينوري، وهو من علمائهم ومن كبار علماء سقيفة بني ساعدة. ماذا يصنعون مع الحقائق الموجودة في كتبهم؟ فكل كتاب ينقل شيئا من الحقيقة ينكرونه. علماء السنة ينكرون أن الكتاب هذا لابن قتيبة الدينوري، لأن الدينوري هذا من كبار علمائهم لا يستطيعون أن يقدحوا فيه. فماذا يصنعون مع هذه المشكلة؟ ينكرون أن الكتاب له، الكتاب للدينوري. بالنتيجة فليكن هذا الكتاب ليس للدينوري، لكن الذي يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره يقطع بسبب مضامينه من أن الكتاب من كتب سقيفة بني ساعدة. هذا من كتبه، ومن الكتب القديمة، والقديمة جدا. فالدينوري توفي في السنة 76 بعد 200 من الهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، إنها الطبعة الأولى 2006 ميلادي. الحادثة مفصلة، لضيق الوقت سأقتطع منها مقطعا. الحادثة تبدأ من الصفحة 22 وتستمر فيما بعد هذه الصفحة. إنني أقرأ عليكم من الصفحة 23. فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما: انطلق بنا إلى فاطمة فإنا قد أغضبناها. أنا لا أقول من أن كل حرف في هذا الكلام دقيق، إنني أقبل الكلام بالإجمال. هذه كتب أعداء فاطمة، لكن أثار الجريمة موجودة في هذه الكتب. فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما: انطلق بنا إلى فاطمة فإنا قد أغضبناها. فانطلقا جميعا، فاستأذنا على فاطمة فلم تأذن لهما. فاطمة طردتهما مثلما فعل أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله حين طرد الصحابة وعلى رأسهم عمر في واقعة رزية الخميس. والروايات موجودة في صحاحهم وكتبهم. فاطمة بحسب الرواية هنا طردت أبا بكر وعمر، فاستأذن على فاطمة فلم تأذن لهما. فأتيا عليا فكلماه فأدخلهما عليها. فلما قعد عندها، المطبوع فلما قعد عندها، والصحيح فلما قعد، خطأ مطبعي. فلما قعد عندها حولت وجهها إلى الحائط، فسلم عليها فلم ترد عليهما السلام. لو كانت فاطمة تعتقد بأن الرجلين مسلمان هل تفعل هذا؟ فاطمة معصومة، وحتى لو لم تكن معصومة في صحيح البخاري وغيره، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، فهل أن سيدة نساء أهل الجنة لا تلتزم ببديهيات الأحكام الشرعية بغض النظر عن عصمتها؟ فاطمة ليست معصومة كما يقول نواصب سقيفة بني ساعدة، ليست معصومة، لكن في كتب نواصب سقيفة بني ساعدة هي سيدة نساء أهل الجنة في البخاري وغيره. هل منطقي أن سيدة نساء أهل الجنة يسلم عليها كبار الصحابة بنظر نواصب سقيفة بني ساعدة، يسلم عليها كبار الصحابة فلا ترد السلام عليهما؟ لأنها لا تعتقد بأن الرجلين كانا على الإسلام، فهي لا ترد السلام عليهما لأنهما لم يكونا مسلمين. هذا هو موقف فاطمة. لا يعجبكم موقف فاطمة، تلك مشكلتكم، تلك مشكلتكم. فلما قعد عندها حولت وجهها إلى الحائط فسلم عليها فلم ترد عليهما السلام. فتكلم أبو بكر فقال: يا حبيبة رسول الله، والله إن قرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي، وإنك لأحب إلي من عائشة ابنتي، ولوددت يوم مات أبوك أني مت ولا أبقى بعده، أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقك وميراثك من رسول الله؟ إلا أني سمعت أباك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر، وهذا هو دينهم. إلا أني سمعت أباك رسول الله يقول: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. هذه أكاذيبهم. النبي لا يخالف منطق القرآن، هذا الحديث يتعارض مع منطق القرآن. لا أريد أن أناقش الموضوع. فقالت: أرأيتكما إن حدثتكما حديثا عن رسول الله تعرفانه وتفعلان به؟ قالا: نعم. فقالت: نشدتكما الله، ألم تسمعا رسول الله يقول: رضا فاطمة من رضاي، وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني. قالا: نعم، سمعناه من رسول الله. قالت: فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني، ولئن لقيت النبي لأشكونكما إليه. قطعا الكلام مخفف. ماذا نتوقع من عالم من علماء سقيفة بني ساعدة يخففون المطالب، لأن فاطمة قد لعنت الرجلين. هذه لقطة من كتبهم، ما هي من كتب الشيعة؟ هذا كتاب سني قد لا يكون للدينوري، هو للدينوري ولكن هم ينكرونه بأنه للدينوري، لكن الكتاب من أوله إلى آخره هو وفقا لمذاق خلفاء سقيفة بني ساعد. هذا البخاري، هذا البخاري، والبخاري مدلس ومحرف، ولكنه لا يستطيع أن يلغي الحقائق الواضحة. هذا هو صحيح البخاري. البخاري المتوفى سنة 256 للهجرة، وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان، إنها الطبعة الأولى 2004 ميلادي. الطبعة ذات المجلد الواحد. هناك طبعات عديدة للبخاري، لذلك سأذكر عناوين الكتب وأرقام الأبواب حتى يستعين المستعين بهذه التفاصيل لأجل أن يجد الحديث إذا كان راغبا في ذلك. هذا صحيح البخاري، وأنا أقرأ من الكتاب 62، إنه كتاب فضائل أصحاب النبي، في الصفحة 56 بعد 600 من هذه الطبعة، إنه الباب 12، رقم الحديث 3714 بسنده، بسند البخاري. عن المسوري، عن المسوري ابن مخرمة، من الصحابة هذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه صلاة بتراء تعني دينا أبتر، مع أن البخاري نفسه ذكر في أحاديث كتابه نهي النبي عن الصلاة البتراء، لكن من أول البخاري إلى آخره حينما يذكر النبي فيأتي الكلام صلى الله عليه وسلم تأتي الصلاة البتراء. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. هذا الحديث أقرأه عليكم من صحيح البخاري. فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. في موضع آخر من الكتاب نفسه، من كتاب فضائل أصحاب النبي، في الصفحة 63 بعد 600 من هذه الطبعة، إنه الباب 31، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر، ماذا قال النبي؟ فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رقم الحديث 3767 بسنده، بسند البخاري. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر، قال: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. الحديث يتكرر في صحيح البخاري. لماذا يتكرر؟ لأن الحقيقة واضحة لا يستطيعون إخفاءها. حق العترة قوي 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 لا يستطيع أحد أن ينكره، ومنهج العترة قوي قوي لا يستطيع أحد أن يقاومه. قوي دين العترة، واضح بين جلي مهما تكالب الأعداء عليه، ومهما كثر الكذابون والمدلسون والمفترون فإن حق العترة يبقى واضحا، ويبقى صوت العترة مجلجلا ملعلعا. هذا هو الكتاب 64، كتاب المغازي. حديث طويل وقد رقم برقمين، 4240 4241. أذهب إلى موطن الحاجة. الحديث منقول عن عائشة، البخاري يروي هذا الحديث عن عائشة بسنده عن عائشة. في مسألة مطالبة الصديقة الكبرى ميراثها من أبي بكر وما قام به أبو بكر من غصب ميراثها، حكاية فاطمة وحكاية ميراثها صلوات الله عليها، إلى أن تقول عائشة: فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا من ميراثها، فوجدت أي فغضبت. ولكن البخارية استعمل هذه الكلمة لتخفيف مضمون الغضب. في اللغة فوجدت أي فغضبت. فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته، فلم تكلمه. فهل كان أبو بكر خليفة لرسول الله؟ وهل كان إماما لفاطمة؟ وفاطمة التي هي سيدة نساء أهل الجنة كما قرأت عليكم قبل قليل من البخاري نفسه، وهي التي يغضب رسول الله لغضبها ويغضب الله لغضبها، لأن الله يغضب لغضب رسول الله صلى الله عليه وآله. ففاطمة هذه هل يمكن أن يكون موقفها هكذا مع إمامها، مع الحاكم الشرعي، مع خليفة رسول الله؟ من هو الذي على حق، أبو بكر أم فاطمة؟ من هو الذي يفقه في الدين، أبو بكر أم فاطمة؟ فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته، فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر، وعاشت بعد النبي 6 أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا، لم يحضر جنازتها إلا عدد محدود من أمثال سلمان وأبي ذر والمقداد، سبعة حضروا جنازتها، إنهم خواص علي، إنهم الزهرائيون في ذلك الوقت، هؤلاء هم الذين حضروا جنازتها، هؤلاء الفاطميون. فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها، أن أمير المؤمنين لم يخبر أبا بكر بذلك كي يحضر دفنها كي يصلي عليها، فهل هو إمامها؟ لو كان أبو بكر إمامها وكان خليفة أبيها رسول الله لصلى عليها، فهل أن عليا صلوات الله عليه إذا كان عالما بأن أبا بكر خليفة رسول الله هل يمنعه من الصلاة على فاطمة؟ فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها، لم يؤذن، لم يخبر، لم يعلم، ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها، الذي صلى عليها إمامها علي، أما أبو بكر فلم يحضر جنازتها. لماذا؟ لماذا؟ لأن فاطمة هي التي أوصت بذلك. ستتضح الصورة إذا جمعنا هذه الحقائق، ستتضح الصورة. البخاري يقول من أن أبا بكر ما صلى على فاطمة، ومن أن عليا أمير المؤمنين لم يخبره بذلك. لماذا؟ إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من عوالم فاطمة من الموسوعة الكبيرة عوالم العلوم والمعارف والأحوال للمحدث البحراني، للمحدث عبد الله البحراني، وهذه الطبعة أضيفت إليها المستدركات من قبل مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. إنني أقرأ من الجزء الثاني من عوالم فاطمة، هكذا يعرف الكتاب صلوات الله عليها، في الصفحة 74 بعد 500. إنه الحديث 25، والذي بدأ في الصفحة 73 بعد 500. أذهب إلى موطن الحاجة من كلمات الزهراء في وصيتها. الزهراء هكذا تقول: لا تصلي علي أمة نقضت عهد الله وعهد أبي رسول الله في أمير المؤمنين علي، إنها رفضت أن تصلي هذه الأمة عليها وأن تحضر جنازتها، لأن الأمة غدرت بغدير رسول الله، بغدير علي، أمة غادرة، أمة ملعونة. لا تصلي علي أمة نقضت عهد الله وعهد أبي رسول الله في أمير المؤمنين علي، وظلموني حقي وأخذوا إرثي وخرقوا صحيفتي التي كتبها لي أبي بملك فدك. من الذي خرقها؟ خرقها عمر في مسجد النبي وعلى رؤوس الصحابة، وبصق فيها، بصق في السند الذي كتبه رسول الله لفاطمة بملكيتها لفدك، هذا لا يذكر في كتب أعداء فاطمة، في كتب مكتبة سقيفة بني ساعدة، لكن هذا نحن نعرفه. فاطمة فاطمتنا، والعترة عترتنا، وهذه الكتب كتبنا، وهذه الأحاديث أحاديثنا، والظلامة ظلامتنا، ونحن أصحابها، نحن نعرفها. لا تصلي علي أمة نقضت عهد الله وعهد أبي رسول الله في أمير المؤمنين علي، وظلموني حقي، وأخذوا إرثي، وخرقوا صحيفتي التي كتبها لي أبي بملك فدك، إلى أن تقول الصديقة الكبرى وهي تتحدث عن جريمتهم حينما جاءوا لإحراقها وقتلها، فجمعوا الحطب الجزل على بابنا. الحطب الجزل هو الحطب الذي يكون سريع الاشتعال وشديد الاحتراق وطويل الجمر، لا ينطفئ بسرعة، هذا هو الحطب الجزل، سريع الاشتعال، شديد الاحتراق، طويل الجمر، تبقى جمرته مستعرة مشتعلة. جاءوا بهذا النوع من الحطب لإحراق فاطمة وإحراق الحسن والحسين وزينب، فجمعوا الحطب الجزل على بابنا وأتوا بالنار ليحرقوه ويحرقونا. هذه القضية لا تذكر دائما، يكون التركيز على إحراق باب بيت فاطمة، القوم أرادوا إحراقهم، إحراق أهل البيت. فجمعوا الحطب الجزل على بابنا وأتوا بالنار ليحرقوه ويحرقونا، فوقفت بعضادة الباب وناشدتهم بالله وبأبي أن يكفوا عنا وينصرونا، فأخذ عمر السوط من يد قنفذ مولى أبي بكر فضرب به عضدي، فالتوى السوط على عضدي حتى صار كالدملج. الدملج زينة تلبسها المرأة في عضدها. فالتوى السوط على عضدي حتى صار كالدملج. في منظومة الأنوار القدسية لأحد مراجع النجف محمد حسين الإصفهاني، والأثر الباقي كمثل الدملج. المعنى هو هذا الذي تتحدث عنه الزهراء، والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج. ولست أدري خبر المسمار، إنه المسمار الذي نبت في صدرها من مسامير الباب حين عصرها عمر بين الباب والجدار. ولست أدري خبر المسمار. سل صدرها خزانة الأسرار. فالتوى السوط على عضدي حتى صار كالدملج، وركل الباب برجله. من هو الذي ركل الباب؟ عمر. وركل الباب برجله فرده علي وأنا حامل، فسقطت لوجهي والنار تسعر وتسفع وجهي. فضربني بيده حتى انتثر قرطي من أذني، وجاءني المخاض فأسقطت محسنا قتيلا بغير جرم. فهذه أمة تصلي علي، هذا هو السبب الذي لم يخبر علي هذه الأمة اللعينة بوفاة فاطمة، هذا هو السبب. لأن الرواية في صحيح البخاري مبتورة، تتمة الرواية هنا فاطمة هي التي تكمل لنا الرواية. فضربني بيده حتى انتثر قرطي من أذني، وجاءني المخاض فأسقطت محسنا قتيلا بغير جرم. فهذه أمة تصلي علي وقد تبرأ الله ورسوله منهم وتبرأت منهم. في صحيح مسلم المتوفى في السنة 61 بعد 200، وهذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان، إنها الطبعة الأولى 2004 ميلادي، الطبعة ذات المجلد الواحد. وصحيح مسلم له طبعات كثيرة، هذه طبعة من طبعاته. في الكتاب 45 من كتب صحيح مسلم، إنه كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في الصفحة 22 بعد 900، إنه الباب 15، رقم الحديث 6336 بسند مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة بتراء تعني دينا أبتر، والقوم دينهم أبتر. قال رسول الله: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما أهداها، يؤذيني ما أهداها. ووالله لقد جروا الويلات على فاطمة، يؤذيني ما أهداها. هذه الحقائق بين أيديكم، هذه الحقائق بين أيديكم. إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما أهداها، يؤذيني ما أهداها. في سورة الأحزاب، إنها الآية 57 بعد البسملة: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هذا هو صحيح مسلم يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. لقد آذوها، وقتلوها، تعذيبا بين الباب والجدار، قتلوها تعذيبا، كسروا ضلعها، أسقطوا جنينها، أنبتوا المسمار في صدرها الشريف، قتلوها، تعذيبا. إن الذين يؤذون الله ورسوله، هذه الآية تنطبق عليهم، تنطبق على هذه الأمة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لعن الله ظالميك يا فاطمة. لعن الله قاتليك يا فاطمة. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. هذه زفرات، زفرات، هذه زفرات مصدور. لكنها بالإجمال، بالإجمال تشير إلى زهرائية الحج، تشير إلى أن الحج زهرائي، وأن عبادة الحج لن تكون عبادة من دون أن تؤسس على البراءة والولاية، إنهما العمودان اللذان يؤسس الدين عليهما ويقام الدين عليهما، وهذا هو منطق القرآن. سورة الفاتحة التي نقرأها يوميا كرارا ومرارا في صلواتنا الواجبة هي لا تشتمل إلا على شيئين: تشتمل على الولاية والبراءة. قلب هذه السورة الهداية إلى الصراط المستقيم الذي هو صراط الأولياء الذين أنعم الله عليهم، وهذه الولاية، وهو الصراط الذي يتنافر معه، يرفضه أعداء الله، المغضوب عليهم والضالون. هذه هي سورة الفاتحة، لا يوجد فيها شيء آخر، التي نقرأها مرارا وكرارا يوميا في صلواتنا الواجبة، غايتها أن نصل إلى الصراط المستقيم، وهذا الصراط ميزان يميز لنا بين الذين أنعم الله عليهم وبين المغضوب عليهم والضالين. ولذا في مناسك الحج هذا الأمر واضح، مع أن زمان الأئمة كان زمان تقية، ولكنهم يعلمون أشياعهم الحقائق التي لا بد أن تكون ولو بطريق الإشارة ولو بطريق الكناية ولو بطريق الرموز، أقرأ عليكم من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328، هذا هو الجزء الرابع من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، من الصفحة 340. إنه الباب 640 بعد 200، الحديث 3 بسنده بسند الكليني عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه: إذا دخلت المسجد الحرام وحاذيت الحجر الأسود، وحاذيته إما كنت قادرا على ملامسته أو كنت قريبا منه، فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وكفرت بالطاغوت وباللات والعزى. هذه العناوين في ثقافة العترة الطاهرة تعني الأول والثاني والثالث والرابع بحسب مصطلحات ثقافة العترة الطاهرة الأوثان الأربعة، الأوثان الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية. هذا هو الموجود في رواياتنا وأحاديثنا. لا تقتنعون بهذا الكلام، تلك مشكلتكم. أنا لا أحدثكم بدين سقيفة بني ساعدة حتى تجدوا اعتراضا عليه، ولا أحدثكم بدين سقيفة بني طوسي، وهذا الدين أنجس من ذلك الدين. إنني أحدثكم بدين العترة الطاهرة، بدين الكتاب والعترة. آمنت بالله وكفرت بالطاغوت وباللات والعزى وبعبادة الشيطان وبعبادة كل ند يدعى من دون الله، ثم ادنو من الحجر واستلمه بيمينك، ثم تقول: بسم الله والله أكبر، اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد عندك لي بالموافاة. ولاية وبراءة، هو هذا الحج. والبراءة هذه بحسب الرموز التي ذكرت والعناوين: إنهم أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية. هذا هو كتاب الهداية للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذا الكتاب رسالة عملية في العقائد وفي العبادات والمعاملات، رسالة عملية في الأصول والفروع بحسب مصطلح الصدوق. وهذه الطبعة هي طبعة مؤسسة الإمام الهادي قم المقدسة، إنها الطبعة الثانية 1426 هجري قمري. في الصفحة 24 بعد 200، إنه الباب 23 بعد 100، الباب الذي عنوانه باب استلام الحجر. هذه الرسالة العملية مبنية على الروايات والأحاديث، ما جاء مثبتا فيها نصوص الروايات والأحاديث. ثم استلم الحجر، يعني الحجر الأسود، ثم استلم الحجر وقبله في كل شوط، فإن لم تقدر عليه أن تقبله في كل شوط فافتح به في الشوط الأول واختم به في نهاية الشوط السابع، وإن لم تقدر عليه أن تقبله في كل شوط أو في أول الطواف وآخره فامسحه بيدك اليمنى وقبلها، قبل يدك. فإن لم تقدر عليه فأشر إليه بيدك وقبلها. وهذا المعنى يتكرر في الأحاديث والروايات. وقل: اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى وعبادة الشيطان وعبادة الأوثان وعبادة كل ند يدعى من دون الله. فإن لم تستطع أن تقول هذا كله بسبب التقية، فإن لم تستطع أن تقول هذا كله فبعضه فبعضه. وتلاحظون أن أكثر الكلام كان في البراءة، آمنت بالله هذه هي الولاية، وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى وعبادة الشيطان وعبادة الأوثان وعبادة كل ند يدعى من دون الله. وهذا الأمر يتكرر ويتكرر ويتكرر في رواياتنا وأحاديثنا. أقرأ عليكم ما جاء في تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية. هذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 22 بعد 100، إنه الحديث 55 بعد 100. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه: يا أبا حمزة، إنما يعبد الله من عرف الله، فالعبادة من دون معرفة ما هي بعبادة؟ قوام العبادة المعرفة، كينونة العبادة المعرفة. يا أبا حمزة، إنما يعبد الله من عرف الله، فأما من لا يعرف الله كأنما يعبد غيره، هكذا ضالا، هكذا ضالا، في نصوص الكافي هكذا ضلالا وهو الأدق. فأما من لا يعرف الله كأنما يعبد غيره هكذا ضالا. قلت: أصلحك الله، وما معرفة الله؟ قال: يصدق الله ويصدق محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، يصدق الله ويصدق محمد رسول الله في أي شيء؟ في موالاة علي والائتمام به، إنها بيعة الغدير، بيعة الغدير، بيعة الغدير أساس الدين، لا يعبد الله إلا بها وإلا على أساسها، هذه عبادة الله. لأن معرفة إمام زماننا لا تتقوم ولا تتجوهر ولا تتكون ولا تنشأ ولا تبنى إلا على مواثيق بيعة الغدير. ومن لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية وعاش عيشة جاهلية. الذي يموت ميتة جاهلية طبيعي أنه يعيش عيشة جاهلية، يحيا حياة جاهلية. وهذا هو الواقع الشيعي الطوسي البتري الذي عليه الشيعة اليوم في مختلف بقاع الأرض. يا أبا حمزة، إنما يعبد الله من عرف الله، فأما من لا يعرف الله كأنما يعبد غيره، هكذا ضالا. قلت: أصلحك الله؟ وما معرفة الله؟ قال: يصدق الله ويصدق محمدا رسول الله في موالاة علي والائتمام به وبأئمة الهدى من بعده. وماذا بعد؟ والبراءة. والبراءة والبراءة. ويمكن أن نقرأها والبراءة إذا كان المراد يصدق الله في هذه البراءة، فتكون معطوفة على ما قبلها. والبراءة إلى الله. ويمكن أن نقرأها والبراءة يكون عطفا على ما جاء في الجملة السابقة. والبراءة إلى الله من عدوهم، وكذلك عرفان الله. قال: قلت أصلحك الله. أي شيء إذا عملته أنا استكملت حقيقة الإيمان؟ ما تقدم من جمل لا يخلو من ركة، لأن التفسير هذا تعرض لتحريف عظيم من قبل علماء الشيعة وليس من قبل السنة أبدا. التحريف في كتبنا من قبل علماء الشيعة، حرفوا الكثير والكثير من أحاديث أهل البيت. قلت أصلحك الله، أي شيء إذا عملته أنا استكملت حقيقة الإيمان؟ قال: توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله. الولاية والبراءة العمودان اللذان يبنى عليهما الإيمان. دققوا النظر في سؤال أبي حمزة الثمالي وفي جواب إمامنا الباقر صلوات الله عليه. قلت أصلحك الله، أي شيء إذا عملته أنا استكملت حقيقة الإيمان؟ قال: توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله وتكون مع الصادقين كما أمرك الله، مثل ما نقرأ في سورة التوبة. نقرأ في سورة التوبة في الآية 19 بعد 100: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا هو أمر الله. الصادقون، هذا العنوان منحصر، منحصر تمام الانحصار بمحمد وعلي وفاطمة وبالأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم. هذا عنوان منحصر بهذه الأسماء فقط وفقط وفقط. قلت أصلحك الله، أي شيء إذا عملته أنا استكملت حقيقة الإيمان؟ قال توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله وتكون مع الصادقين كما أمرك الله. قال قلت ومن أولياء الله ومن أعداء الله؟ فقال أولياء الله محمد رسول الله وعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين، ثم انتهى الأمر إلينا إلى الباقر صلوات الله عليه الذي كان يحدث أبا حمزة الثمالي، ثم ابني جعفر، وأومأ إلى جعفر وهو جالس، إنه إمامنا الصادق، فمن والى هؤلاء فقد والى الله وكان مع الصادقين كما أمره الله. الإمام توقف عند جعفر الصادق لأن أبا حمزة الثمالي سيدرك إمامة الصادق من بعد إمامنا الباقر صلوات الله عليهم. فمن والى هؤلاء فقد والى الله وكان مع الصادقين كما أمره الله. قلت ومن أعداء الله أصلحك الله؟ قال الأوثان الأربع. قال قلت من هم؟ قال أبو الفصيل، وهذا من أسماء أبي بكر في أحاديث أهل البيت. قال أبو الفصيل ورمع، رمع عكس لاسم عمر، إذا ما عكست اسم عمر يكون رمع، وهذا موجود في رواياتنا وأحاديثنا، مثل ما يعكسون الأئمة اسم العباس إلى سابع حين يتحدثون عن بني سابع، يعني عن بني عباس. قلت ومن أعداء الله أصلحك الله؟ قال الأوثان الأربعة. قال قلت من هم؟ قال أبو الفصيل ورمع ونعثل. ونعثل هذا اسم معروف لعثمان، وأول من أطلق هذا الاسم على عثمان عائشة. نعثل هذا رجل يهودي من أهل المدينة، كان عثمان يشبهه، يشبه نعثلا، ولذا عائشة أطلقت على عثمان هذه التسمية. لماذا أطلقت عائشة على عثمان هذه التسمية؟ ذهبت إليه تطالبه بميراثها من رسول الله فطردها، قال لها أنت وأبوك رويتما من أن رسول الله قال لا نورث ما تركناه صدقة، وأنت وأبوك منعتما فاطمة من ذلك، فأي ميراث تطالبين به؟ فطردها، طردها لا حبا بفاطمة، لا حبا بفاطمة، وإنما هو عداء قديم فيما بين بني أمية وبين هؤلاء القوم، لأن أبا بكر ولأن عمر كانوا من حقراء الناس في قريش، وبنو أمية يعتبرون من مشايخ قريش، فكانوا يحتقرون هؤلاء، فهذا من العداء الجاهلي. فلما جاءت تطالب بميراثها من رسول الله طردها، قال لها ليس لك من ميراث، ألم تحدثي أنت وأبوك عن رسول الله بأنه قال نحن لا نورث وما تركناه صدقة، وأنت وأبوك حرمتما فاطمة من الميراث بهذا الحديث، فأي ميراث تطلبين؟ فأطلقت عليه هذا الوصف وصفته بنعثل وقالت اقتلوا نعثلا، كانت تطالب بقتله. هذه الحقائق موجودة في الكتب والمصادر، منها ما هو موجود في الكتب السنية ومنها ما هو موجود في الكتب الشيعية، ولكن لا يتم التركيز عليها، وإلا هي موجودة، موجودة ومنتشرة في المكتبتين، في المكتبة السنية وفي المكتبة الشيعية. وحتى لو اطلع عليها السنة فإنهم يقفزون عليها، لا يرتبون عليها الآثار. هذا هو دين الشياطين، مثلما يفعل الطوسيون الذين يتابعون قناة القمر. يعرفون هذه الحقائق لأن الأدلة قوية، لكنهم يقفزون عليها، يقفزون عليها كالقرود، لأن مراجعهم قرود، لأن دين مراجعهم هو دين القرود. قلت ومن أعداء الله أصلحك الله؟ قال الأوثان الأربعة. قال قلت من هم؟ قال أبو الفصيل ورمع ونعثل ومعاوية. ومن دان بدينهم؟ فمن عاد هؤلاء فقد عاد أعداء الله بحسب المنهج السيستاني الطوسي، فإن النواصب هؤلاء الذين يدينون بدين هؤلاء هم أنفسنا بحسب السيستاني، والسيستانيون يتفاخرون بهذا. فأعداء الله هؤلاء أبو الفصيل ورمع ونعثل ومعاوية ومن دان بدينهم، فمن عادى هؤلاء فقد عادى أعداء الله. وقت الحلقة صار طويلا والكلام لم ينتهي في جهة البراءة من زهرائية الحج، عنواننا هو هذا، زهرائية الحج براءة وولاية. نكمل الحديث يوم غد إن شاء الله تعالى، نلتقي غدا على مودة فاطمة وآل فاطمة والبراءة من أعداء فاطمة وآل فاطمة. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.